السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 30 من شهر شوال، الموافق ليلة 14 من الشهر السابع لسنة 2018 من الميلاد، والسنة الهجرية 39 و400 بعد الألف. وما زلنا مع سورة آل عمران ومع الآية 90 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه الآيات هي ختام الجزء الثالث من كتاب الله تبارك وتعالى. قوله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. هذه الآية مرتبطة بالآية التي سبقتها، وذلك أن الله جل وعلا جعل الكفار ثلاثة أصناف، جعلهم الله تبارك وتعالى ثلاثة أصناف أو على ثلاثة أحوال. الحال الأولى التي قال الله تبارك وتعالى عنهم: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، حتى قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فهذا هو القسم الأول، وهم الذين كفروا ثم تابوا إلى الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يتوب الله عليهم سبحانه وتعالى. القسم الثاني قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وهؤلاء الذين أيضا كفروا ثم تابوا في وقت لا تقبل فيه التوبة، إما عند الغرغرة وإما عند طلوع الشمس من مغربها، فالمهم أن هؤلاء لا تقبل توبتهم وتابوا، ولكن تابوا في وقت لا تقبل فيه التوبة. القسم الثالث: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل. هؤلاء الذين كفروا وماتوا على كفرهم ولم يتوبوا، إذن قوم كفروا وتابوا فتاب الله عليهم، وقوم كفروا وتابوا في وقت لا تقبل فيه التوبة فلم يستجب، وقوم لم يتوبوا أصلا وماتوا على كفرهم. وهذه الأصناف الثلاثة أو الأحوال الثلاثة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هؤلاء الذين تابوا. ثم قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا القسم الثاني. قال: ولا الذين يموتون وهم كفار. وهذا هو القسم الثالث. إذن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأقسام الثلاثة هنا، وذكرهم الله تبارك وتعالى كذلك في سورة النساء. إذن قسم كفروا وتابوا ويتوب الله عليه، وهذا هو الأصل، أن من تاب يتوب الله عليه. الإشكال في القسم والثالث كذلك واضح، وهو الذي كفر ومات على كفره فهذا إلى جهنم وبئس المصير. الإشكال في الثاني، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى، عفوا، قول الله تبارك: إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. كيف لن تقبل توبتهم؟ الأصل أن الله يقبل التوبة، فكيف هؤلاء لن تقبل توبتهم؟ فقال أهل العلم: يحتمل أن هؤلاء أناس مخصوصون وهم سبب نزول هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأن قوما آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم أرسلوا إلى أقوامهم أن يسألوا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف حالهم هم الآن، لأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فنزلت هذه الآية فتكون في أشخاص بأعيانهم، كقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن منهم من آمن فيكون هذا من العام المخصوص، من العام المخصوص يقصد أناسا معينين، كذلك هنا يقصد أناسا معينين، هؤلاء لن تقبل توبتهم لأنهم مصرون على الكفر. أو أن المقصود في هذه الآية هو أنهم لن يتوبوا، لن يتوبوا. ومنها قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. يتوب عليهم، كيف يتوب عليهم منافقون؟ قالوا يتوب عليهم بأن يهديهم إلى التوبة، وليس يتوب عليهم وهم على نفاقهم. ومنها كذلك الحديث المشهور عند أحمد وغيره إن الله، عند الطبراني عفوا، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، أو احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وهذا الحديث وإن كان فيه يعني ضعف لكن معناه قالوا إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، أي أن صاحب البدعة عادة لا يتوب، فالمراد هنا أنهم لن يتوبوا أصلا، وإلا لو تاب الإنسان فإن الله يتوب عليه كحال الذين قبلهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان؟ حتى قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فالإنسان إذا تاب يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. والحديث المشهور الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد فسأله قال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له ليست لك توبة. فالظاهر الله العظيم صار بينهما كلام فقتله، كمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم وليس على عابد، وهذا يبين فضل العلماء، فدل على عالم فجاءه فقال له إني قتلت 100 نفس، لأن كملهم بالعابد، قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال وما يحول بينك وبين التوبة، يعني لماذا لا يكون لك توبة، ولكني أرى أنك في أرض سوء فاخرج منها. فالمهم آخر القصة أن غفر الله له، لماذا؟ لأنه تاب. وقد جاء في الحديث صحيح أن النبي عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة إذن بابها مفتوح، ولكن من الذي يوفق للتوبة؟ هذا الكلام. قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم، ذهب كثير من أهل العلم هذه نزلت في اليهود، وكفروا بعد إيمانهم وذلك أنهم كانوا ينتظرون نبيا، فهم من حيث المبدأ مؤمنون بنبي يأتي من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى وموسى بشرا بهذا النبي، وأن هذا النبي مذكورة صفته في التوراة والإنجيل كما قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهؤلاء كانوا مؤمنون به قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يظنون أنهم من بني إسرائيل، فلما بعث من العرب كفروا به صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا مصداق قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم، أي كانوا مؤمنين به قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به، ثم ازدادوا كفرا أي بصدهم وإعراضهم، وأيضا دعوتهم كفار قريش لما قالوا لهم أينا أهدى نحن أم محمد؟ قالوا أنتم أهدى من محمد، وسجدوا لأصنامهم. فهذا هو ازديادهم كفرا. وفيه أن الكفر يزيد وينقص، كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الكفر، فالإيمان درجات والكفر دركات، فكما أن الإيمان يزيد الكفر كذلك يزيد. ولذا جعل أهل العلم الكفار على ثلاث مراتب: أهونهم الكافر الأصلي، الكافر الأصلي هو أهون الكفار، ثم يأتي سواء كان يعني كتابيا أو بوذيا أو هندوسيا يعني وثنيا أو كتابيا، ولا شك أن الكتابي أهون من الوثني. ثم الثاني، النوع الثاني، وهم المرتدون، يعني دخل الإسلام ثم ارتد عن هذا، أشد من الكافر الأصلي. ثم الثالث الكافر المنافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذه دركات الكفار. فالكفر إذن أيضا يزيد وينقص، هناك من كفره يعني شايد شديد، هناك من كفره أقل. لا يقارن مثلا أبو جهل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، أو فرعون الأصلي الذي قال أنا ربكم الأعلى، وغيرهم بعامة الكفار الذين هم من العامة الذين كفروا لكنهم من عامة الناس. فعلى كل حال الكفر أيضا دركات، ويزيد وينقص هذا الكفر. قال لن تقبل توبتهم، أي إذا تابوا في وقت لا تقبل فيه التوبة كما قلنا، وهو عند الغرغرة كما قال الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هنا لا تقبل التوبة. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل روحه إليه. هنا ومن هذا نفهم معنى قول الله تبارك وتعالى عن فرعون، فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت. فرعون قال آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا كان جاب؟ الآن، الآن لا تقبل، لأنها قاله وهو يغرق، الآن لا تقبل، الآن رأيت الموت بعينك، هذا حضره الموت. فإذا حضر الموت الإنسان لا تقبل توبته، ولذلك الإنسان لا يدري متى يحضره الموت. فالأصل أنه يبادر بالتوبة قبل أن تكون ساعة الندم والعياذ بالله. قال لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، كأن ما في ضالين إلا هم، وهذا للتأكيد على شدة ضلالهم. وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. إن الذين كفروا وماتوا لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني لو أن كافرا مثلا كما نرى اليوم مثلا بعض الكفار مثلا عنده صدقات، عنده أعمال حسنة، يحسن إلى الناس، يعامل الناس معاملة جيدة، لكن ما آمن بالله تبارك، يعني عامل الناس بالحسنى ولم يعامل الله بالحسنى، وهو الآن الحساب بينه وبين الله وليس بينه وبين الناس. الله أمره أن يعبده، قال لا لن أعبدك، لكن أنا علاقتي مع الناس، خذ أجرك من الناس، خذ أجرك من الناس، أما من الله فليس له شيء عند الله سبحانه وتعالى. ولما قال عدي بن حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وسلم، عدي صحابي أبوه حاتم الطائي المعروف الكريم عند العرب، معروف بكرمه، عدي ابنه صحابي أسلم، ففكر يوما في حال أبيه وكرمه وبذله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول قد علمت ما كان من أبي، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد شيئا وقد ناله، ما أراد وجه الله، أراد السمعة، أراد ثناء الناس، ناله، حصل هذا. ولذا يؤتى بالثلاثة يوم القيامة، أول من تسعر فيهم نار جهنم منهم الرجل الجواد الكريم، فيذكره الله بنعمه، فيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: ما تركت بابا إلا بذلت فيه. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد، وقد قيل وحاتم الطائي قيل له جواد، بل قيل أجود العرب، والآن العرب تقول كرم حاتمي. نهاية عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان التيمي القرشي، يقولون شارع عبد الله بن جدعان بجهرة أشهر شارع عليه، مسمى عليه هذا الشارع عبد الله بن جدعان التيمي، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأنه كان عبد الله يقري الضيف ويفك العاني يعني الأسرى ويطعم الطعام، كان إذا وقت الحج لما كان يحجون المشركون وقت الحج يكرم الحجاج كلهم، يذبح الذبائح يعني كريم عبد الله بن جدعان، وهو ولد عم عائشة رضي الله عنها. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل ينفعه ذلك عند الله تبارك وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكفار هؤلاء لو بذلوا ما بذلوا لا ينفعهم ذلك، لأنهم الآن هم بذلوا للناس، خذ من الناس، تريد أجرك من خذ أجرك من الناس، لكن من الذي يأخذ أجره من الله؟ الذي بذل لله سبحانه وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يقبل الله تبارك عملا حتى يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا، لا يقبل منهم، يجازى عليه في الدنيا ثناء الناس، تفتح لأبواب الدنيا، يأخذ من الدنيا، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، يؤتيه الله من حرث الدنيا، لكن لا يحصل شيئا في الآخرة. وأذكر قريبا لي وقعت له يعني حاجة شديدة في مكان منقطع، فساعده أحد النصارى، فيقول سألته بعد أن ساعد، قلت لماذا ساعدتني؟ لماذا ساعدت؟ قال حتى إذا وقعت في مثل هذه المشكلة يأتيني أحد يساعدني، فهو يريد الدنيا فيعطيه الله الدنيا أو يعطيها أولاده أو ما شابه ذلك من الأمور. لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، انتهت الجملة. قال ولو افتدى به، الواو هنا على الصحيح إن شاء الله تعالى نقول واو استئنافية وليست عاطفة، يعني لا يتبع الأول، هذا موضوع ثاني. يعني ولو جاء يوم القيامة رجل، وأيضا لو جاء رجل، يعني هذا إذن الأول الذي ينفق في الدنيا لا ينفعه هذا الإنفاق، والثاني النوع الثاني وهو الذي يأتي يوم القيامة يفتدي نفسه عند الله تبارك وتعالى أيضا لا يقبل منه، وأيضا لو افتدى نفسه يوم القيامة لا يقبل منه، لأن الله ليس بحاجة لمال، الله ما يريد أموال، هي أمواله سبحانه وتعالى، هو الملك الحقيقي جل وعلا، فهو لا يحتاج. فجاء إنسان قال يا رب لك كل هذه الأموال، سليمان الذي هو عبد من عبيد الله تبارك وتعالى نبي كريم صلوات ربي وسلامه قال لملكة سبأ قال أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، فكيف هذا الآن يأتي يفتدي يقول يا رب خذ أموالي؟ الله محتاج لأموالك، لا يحتاج إلى أموالك سبحانه وتعالى. وإذا قال الله ولو افتدى به أي يوم القيامة أيضا لن يقبل منه. وقد جاء في الحديث الصحيحين أنه يؤتى برجل من أهل النار يعني مخلد في النار، فيقول الله له لو كان لك ملء الأرض ذهبا هل كنت مفتديا به من عذاب اليوم، من عذاب يوم القيامة؟ فيقول إي وربي، فيقال له كذبت، لقد سألتك دون ذلك، سألتك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، ما طلبت منك ملء الأرض ذهبا ولا تملك ملء الأرض ذهبا، أنا طلبت منك ألا تشرك بي. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما خلقت الجن والإنس، ما يبي أموالنا، لا يريد أموالنا، يريد أن نعبده، يريد أن لا نشرك به شيئا. فاستجبنا نحن معاشر المسلمين، سأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، ورفض آخرون إلا أن يشركوا بالله تبارك وتعالى. فيقول الله لو كذبت سألتك دون ذلك وأنت في صلب آدم سألتك ألا تشرك بي شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا الذي يحاول أن يفتدي نفسه يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. عذاب أليم، عذاب نكرة، ما حدد نوع العذاب بس وصفه بأنه أليم. وإذا نكر العذاب فدل هذا على التهويل، كما يقول: لك أجر عظيم، ولم يحدد الأجر، دل على عظم هذا الأجر. كذلك هنا إذا قال عذاب ولم يحدد نوع العذاب فدل على عظمه، فالتنكير يدل على التعظيم والتهويل. أولئك لهم عذاب أليم أي مؤلم، وما لهم من ناصرين، من ينصرهم من الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد ينصرهم من الله جل وعلا. ثم قال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر. الآن خطاب للمؤمنين بعد أن ذكر أن أولئك لا يقبل منهم الصدقات، الآن بدأ يحث المؤمنين، قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر قيل الجنة، وقيل البر هو ما يرضي الله تبارك وتعالى، العمل الصالح. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذا هو البر، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقال البعض: البر هنا الجنة. لن تنالوا البر أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، يعني إلى أن تصلوا إلى هذه الدرجة، وهي أن تنفقوا مما تحبون. وجاءت في هذا يعني قصص كثيرة جدا، منها ما جاء عن أبي طلحة وهي أشهرها. أبو طلحة الأنصاري لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده بستان يعتبر أعذب ماء في المدينة، ماء هذا البستان، بستان طيب. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: نعم. قال: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أي هذا البستان، اسمه بيرحاء أو بيرحاء على خلاف اسمه، وإني قد جعلته لله سبحانه وتعالى، صدقت به، أبي البر، أريد البر، أحب أموالي إلي أتصدق به حتى أنال البر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في مالك، اجعله في قرابتك. شوف، حتى اللي ما يبي له ولا هذا، لا، اجعله في قرابتكم أولى، لأن فيه أجران: أجر الصدقة وأجر البر، الصلة. فقال: اجعله في قرابتك. فجعله في قرابته، فقال يا رسول: جعلته في قرابتي. وكذلك جاء عن أبي الدحداح رضي الله عنه أنه بلغه أو سمع بينه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم مخاصمة بين رجلين، وفي رواية بين رجل ويتيم على نخلة، وهذا اليتيم أو الرجل المخاصم الآخر، فقال لي هذا صاحب النخلة، قال: بعني إياها، لأنه كان يحتاج إليها، لأنها قريبة من بيتي تماما، يبني عليها وكذا، يعني يسند جداره عليها وغير ذلك. فقال: بعني إياها. فقال: لك لا أبيعها. فقال: يا رسول الله، أمره أن يبيعني إياها. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأنصاري، قال: بيعه إياها، بيعه النخلة. قال: لا أريد، ما أبي أبيعها، ما أريد أن أبيع في بيع غصب. قال: لا أريد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعها ولك بها نخلة في الجنة، مو اهدها، ليس هدية، بيعها وهملك نخلة في الجنة. فقال: بعها إياه ولك بها نخلة في الجنة. قال: لا أريد. لا تضحكون، ترى والله احنا نسويها، الله يستر. فقال: بعها إياه ولك بها نخلة في الجنة. قال: لا أريد. أبو الدحداح يسمع هذا الحوار، فلما انتهى المجلس ذهب للذي يملك النخلة، قال له: تعرف مزرعتي، حديقتي؟ قال: نعم. قال: خذها وعطني هذه النخلة، اخذ بستاني كله مقابل هذه النخلة، تبيع؟ قال: ايه ابيع، بستان كامل مقابل النخلة، ابيع. قال: بعني اياها. فباعها. فأتى أبو الدحداح قال يا رسول سمعتك تقول للرجل فهل إذا جئتك بهذه النخلة هل بها نخلة في الجنة؟ فقال النبي نعم. قال فإني قد اشتريتها ببستاني وهي لك يا رسول الله اصنع بها ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح. فخرج أبو الدحداح إلى زوجته لأنه كان يسكن في هذا البستان فقال اخرجي فقد بعنا البستان. قال بعته على من؟ قال بعته لله سبحانه وتعالى بنخلة في الجنة. زوجته صالحة قالت ربح البيع، هذه الزوجة الصالحة قالت له ربح البيع. فخرج من بستانه مقابل نخلة في الجنة. كذلك جاء عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان جالسا فسمع الأعرج يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا فله بكل عضو من فإن الله يعتق بكل عضو منه عضوا منه، يعني يعتق بكل عضو من العبد عضوا من الذي أعتقه. فقام علي بن حسين ودخل إلى داره ثم نظر إلى أحب عبيده إليه فقال تعال أنت حر لوجه الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحب السكر، بس مو السكر هذا الظاهر اللي عندنا هنا، سكر نباتي يمكن أو شيء، المهم كان يحب السكر فكان يذهب إلى السوق يشتري السكر ثم يتصدق به. فقيل له لو أعطيتهم المال يستفيدون من المال يمكن ما يبون سكر، أنت تشتري حق الناس سكر وتعطيهم ما يبون سكر، لو أعطيتهم المال لكان أنفع. قال أدري أن المال أنفع لكني مع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا، إما أنا أحب السكر فأريد أن أنفق من السكر، فيشتري السكر ثم يهديه وينفقه رضي الله عنه. وذكروا عنه أيضا أنه كانت عنده جارية أي أمة رومية جميلة فلما سمع هذه ناداها ثم قال روحي فأنت حرة لوجه الله تبارك وتعالى. الذي أريد أن أوصله اعمل بهذه الآية ولو مرة واحدة في حياتك، كل واحد فينا يعزم على أن يعمل بهذه الآية مرة واحدة في حياته، مرة واحدة فقط ليس أكثر، واللي يفعل أكثر الله يبارك له. في يوم من الأيام إذا شعرت في شيء تحبه أنفقه في سبيل الله، درب نفسك، رب النفس، هذه تربية للنفس، إنسان يربي نفسه أنها تطيعه ما يطيعها. قد أفلح من زكاها، على أحد التفسيرين أن الإنسان هو الذي يزكي هذه النفس، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فنحاول أن نربي أنفسنا، شوف لك شيء أنت تحبه روح تصدق فيه، جرب. قلم عاجبك مثلا عندك أهده، ما نقال سيارة أو بيت، خلنا على الخفيف، ها خلنا على الخفيف، إشماق هادينا لك ومستانس منه تصدق به، حذاء أعجبك، تلفون، مصباح. طيب المهم حاول أن تعمل بهذه الآية ولو مرة واحدة، اعمل بها أنك تتصدق بشيء تحبه، شيء تحبه تصدق به. مثلا طابخين لك ذاك اليوم الطبخ الطيب زين، شيل الأكل كله ودي حق العمال، ترى ما يضرك يطبخون لك باكر ما في مشكلة، بس افعلها يوما، افعلها يوما أن تنفق مما تحب. ولذا الله عاب على من ينفق ما لا يحب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، بل يحرص الإنسان على أن ينفق مما يحب. لن تنالوا البر أي البر كاملا حتى تنفقوا مما، حتى تصلوا إلى هذه الدرجة من الإيمان، وهي أنك تستطيع أن تنفق مما تحب. نحاول أن نصل إلى هذه الدرجة، صلى الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا إليها. قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ولم يقل وما تنفق من شيء فإن الله عليم به، قال به عليم، قدم به على عليم. قال أهل العلم بعضهم قال هذا فقط لمراعاة ختام الآيات، مراعاة ختام الآيات فقط، وبعضهم قال لا، أيضا التقديم المعمول به على كلمة عليم للتخصيص والاهتمام والعناية والرعاية بهذه النفقة. وقوله وما تنفقوا من شيء، أي ولو كان قليلا، أي شيء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة حتى يأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. فنحرص على أن نطبق هذه الآية، أن هذه الآية فيها دعوة للمؤمنين أن لا يكونوا كحال أولئك الذين تكون نفقتهم عند الموت أو نفقتهم بدون إيمان. أنت معك الإيمان أنفق أيضا. الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صحيح بعض الناس يزعج الآخرين بهاتفه، إما أن الهاتف يرن ولا يغلقه، طيب، وأحيان على أن أذان فيخليه يكمل الأذان، خلط. أول شيء احرص على أن لا تدخل بالهاتف إلى المسجد. ثانيا إن كان ولا فإذا دخلت المسجد أغلق الهاتف أو جعه على الصامت، أنت حاول دائما. ثالثا لو نسيت ولم تغلق الهاتف، مجرد أن يبدأ حسب عد الرنة اللي عندك أو الأذان أو كذا أغلقه مباشرة، لا تزعج الناس به. الأمر الرابع حاول أن يكون صوته منخفضا حتى لو نسيته أو كذا ما يزعج الناس أيضا. وحاول أيضا لا تكون دقدقة وأغاني وكذا رنة الهاتف، وإنما تجعله يعني شيء مقبول معقول. فلا بد أن تراعي هذه الأمور خاصة في بيت الله تبارك وتعالى. يسأل يقول يعني أذن علينا الفجر ولم يكن معنا ماء، فاختلفنا، أحدنا قال نتيمم ونصلي لأنه دخل الوقت، والثاني قال ننتظر حتى نجد الماء خاص ما لم يخرج الوقت. لا شك الثاني هو الصحيح، لا يجوز التيمم إلا إذا خشي خروج الوقت، لا يجوز التيمم إلا إذا خشي خروج الوقت. أما إذا كان الوقت فيه سعة وسيصلون إلى الماء قبل خروج وقت الصلاة قبل شروق الشمس فإنه لا يجوز لهم أن يتيمموا، بل ينتظرون حتى يحصلوا الماء ويتوضؤون ويصلون. وضحت؟ طيب. حاليا بعض الناس يستهزئ بالأجواء المناخية، أي لا يجوز هذا الكلام، لواحد يستهزئ بالصيف أو كذا، هذه الأمور يعني عبر يعتبر بها الإنسان، يخوف الله بها عباده سبحانه أو يظهر لهم بعض نعمه جل وعلا. عندما يكون الجو لطيفا يظهر لك نعمته، لما يكون الجو حارا أو باردا يظهر لك عقابه ونقمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار إلى الله، قالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني هذا نفس من جهنم. فالإنسان بدل ما يتطنز عندما يكون الحر شديدا يستعيذ بالله من عذاب جهنم، يتذكر أن جهنم حارة وأن نار الآخرة فضلت على هذه النار 70 مرة، يعني 69 مرة أعلى منها حرارة. وكذلك إذا رأى الواهي والهوى الحار وكذا يستعيذ بالله من وهج النار وحرها وريحها، ما يعني تطنز وكذا، لكن يحمد الله على كل حال، يحمد الله على كل حال. وكذلك عند شدة البرد يتذكر الإنسان برد جهنم، جهنم عذابها حر وبرد، الزمهرير نوع من العذاب في نار جهنم عاذنا الله وإياكم منه. فالقصد لا يجوز الاستهزاء بالأحوال المناخية وتطنز وهالأشياء هذه، وإنما يعتبر الإنسان. يقول قد أسافر إلى اليابان للمفاوضة وللعمل، ومن عادتهم الانحناء لبعضهم البعض كتحية، هل يليق لي أن أعاملهم بعاداتهم؟ الأصل يجوز لك أن تعامل الناس بعاداتهم ما لم يخالف ذلك شرع الله سبحانه وتعالى في أي شيء. العادات والتقاليد الأمر فيها سعة، والإنسان يعامل الناس على عاداتهم، لكن إذا خالف شرع الله فلا يجوز. أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى أرسله أحد ملوك المسلمين لمناظرة نصارى إحدى البلاد في أوروبا، وكان ملك النصارى قد أرسل إلى ملك ملوك المسلمين يقول له أرسل لنا أحد علمائكم نناظره، فأرسل أبا بكر الباقلاني. فلما جاء أبو بكر الباقلاني وأدخل القصر قيل له اسمع، نحن من عادتنا أننا نسجد للملك، فإذا دخلت تسجد للملك بروتوكول، إيه تسجد للملك. قال أنا لا أسجد إلا لله. قالوا إذا ما تدخل؟ قال لا أدخل، أنتوا اللي طلبتوني أرجع، ما في داعي سجود، ما أسجد إلا لله. قالوا انتظر، فكلموا الملك قالوا أنه لا يريد أن يسجد. فالملك قال لا بأس لا يسجد يدخل. فقالوا له إذا اركع انحنى انحني للملك. قال ولا أركع إلا لله، ولا أركع إلا لله. هم عندهم هذه إهانة للملك، أنك تدخل على الملك ولا تركع له ولا تسجد بين يديه، فأمروا فرفض. طيب والآن شلون ينهان الملك قدامهم؟ هم صعبة شوية. فقال له ادخل، الملك راضي أنك تدخل. لكن إيش عملوا؟ جاءوا إلى الباب ووضعوا خشبة بالنص، يعني لازم تنحني غصبا عليك، ما يقدر يا تدعم الخشبة يا تنحني، ما في مجال. دخل جيري دخل من الخلف بمقعدته بوجه الملك. زين، يعني اعتز بدينك. إنسان يسافر إلى بلاد غير بلاد المسلمين إما أن يعتز بدينه وإما لا يسافر. اعتز بدينك، سلم عليهم سلام رجال، وإذا قالوا ليش ما تنحني قل ليش ما تسجدون لله. قال هذا ما له شغل، قال هذا ما له شغل، احترامي ليس بالانحناء، أنا لا أنحني إلا لله وأنتم ما تنحنون لله، صافح خلك واقف وأنا واقف، تبي تنحني انحني، أنا لا أنحني إلا لله. ما يجوز، ما يجوز إنسان ينحني لغير الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه عاداتهم فلهم، لكن بيّن لهم أنا لا أفعل هذا الأمر، وبيّن لهم أن هذا لا يدل على عدم الاحترام، لكن هذا دين، لا أقبل أبدا أن أنحني لغير الله سبحانه وتعالى. يقول هل إذا سأل أحد صاحبه هل تدخن فقال لا من باب إنما يريد أن يخبر أنه يفعل المعصية من باب الحياء من الله تبارك وتعالى، يمكن يدخن أهون. يعني في واحد لو سئل هل شربت الخمر، هل زنيت، هل سرقت، هل أشركت، هذه أكبر. فالقصد أنه إن قال لا لا أدخن يكون قد كذب، وإن قال أدخن يعني كأنه فضح نفسه أو جاهر، هذا ليس جاهرا بالمعصية. المجاهر بالمعصية أن يفعلها وهو أن يدخن، هذه المجاهرة، هذه ليس مجاهرة بالمعصية. ولكن أفضل، أنا عندي جواب أحسن منه، إذا قالك أنت تدخن قل له مو شغلك، والله صح، قل له مو شغلك، خلص ايش تبي أنت الحين، شوف لك شيء ينفعك خلاص، ولا مو مقبول جواب. كثير الآن ما تشير الشبهة حول أن الحكام الآن ليس لهم بيعة، وأن الدول الاستعمارية عينوهم لخدمتهم وتنفيذ أجندتهم، وأن ولي أمر المسلمين يجب أن يكون للمسلمين عامة وليس مثل اليوم دولات. هذا طرح كثيرا هذا الموضوع، وقلنا هذا كلام باطل، وأن قضية أنهم ألعاب في أيدي الكفار ليس الكلام هذا مقبولا. نعم قد يكون كثير من أولياء أمور المسلمين أو بعض أولياء أمور المسلمين عندهم بعض المعاصي، عندهم بعض التقصير، عندهم الخوف من الكفار أو ما شابه ذلك من الأمور، لكن لا ينبغي أن الإنسان يتكلم عن ولي الأمر بهذه الطريقة، أنهم ألعوبة وأنهم لا يمكن أن يتصرف لهالدرجة. يعني هذه مبالغة، والأصل أن يحترم أولياء أمور المسلمين. ولكن يقال مثلا ما في بأس أنك تقول عليهم ضغوط، نعم عليهم ضغوط، ولو كنت أنت مكان أيضا عليك ضغوط، يا أنك تسوي اللي هم يبون أو تعتزل ما تقدر تكمل. ف فقضية أن الإنسان يعني يهزأ بهم أو كذا لا ينبغي هذا، ولهم طاعة فيما أمروا به من طاعة الله أو فيما لم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. الأصل أن لهم طاعة، أنهم أولياء أمور وأنهم مسلمون، هذا هو الأصل. فإن أمروك بمعصية فلا طاعة لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا شك أن لهم بيعة وتجب لهم الطاعة، والإنسان يتق الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. ما حكم دفع الزوجة زكاة مالها إلى رجل غارم ليقوم بتسديد هذا المبلغ لزوجها بصفة أحد الدائنين لهذا الغارم، ومن ثم يقوم الزوج بدفع المبلغ لزوجته صاحبة الزكاة لأنه مدين لها؟ يا حبيبي واضح السؤال؟ يعني الزوجة الطالب زوجها فلوس، الطالبة 1000 مثلا، وتدري أن زوجها يطالب حسن مثلا أو خالد أو يوسف يطالب 1000 أيضا، فتروح تدفع زكاته حق يوسف يقول له هاك 1000 بس لازم تسدده للي يطالبونك اللي هو زوجي، فيعطيه يستلم منها ويعطي زوجها، وزوجها يقول له هاك أنت اللي طالبيني دهنا بمكبتنا ورجع 1000 لها. هذا إذا كان على سبيل الشرط أو التخطيط لا يجوز، أما إذا وافقت هكذا يعني هي دفعت الزكاة لهذا الغارم طيب لله سبحانه وتعالى، ثم الغارم هذا هو من نفسه دون أن تشترط أو تتمنى أو تخطط أو كذا هو دفع للدائنين ومنهم زوجها مثلا، وزوجها بعد ذلك يعني أعطاها لا بأس، أما إذا خططت لهذا أو رتبت له فإن هذا لا يجوز. رجل مطلوب لأحد البنوك قرضا وتوفي، ومن ثم رفع أولاده قضية على البنك في المحكمة لإسقاط القرض، وفي الحكم بطل القاضي الحكم للطرفين، فهل علينا شيء نحن أولاده؟ يعني أسقط القرض، فهل علينا شيء نحن أولاده؟ لا، الأصل الأولاد غير ملزمين بسداد قروض الأب، الأولاد غير ملزمين بسداد قرض الأب، لكن إذا كان الأب ترك ميراثا، إذا كان الأب ترك ميراثا فالأصل في الميراث أنه يمر بأربعة مراحل، أي ميراث يمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى حاجة الميت، يمكن في بلادنا نحن بنعمة لا الحمد لله، لكن في بعض البلاد القبر يشترى والمغسل يدفع له مال والمكفن يدفع له مال والكفن يشترى، نحن في بلادنا الحمد لله الدولة وفرت كل شيء، يعني الكفن ببلاش، القبر ببلاش، المغسل ببلاش، يعني ما تدفع شيئا أبدا، لكن في بعض البلاد القبر له ثمن والكفن له ثمن والمغسل له ثمن. فأول شيء يتعلق بالتركة هو حق الميت في دفنه وتغسيله وقبره وهكذا. الحق الثاني وهو الديون التي على الميت، سواء كانت ديون لله أو ديون للناس، الديون التي لله إذا الزكاة ما دفعها، إذا عليه كفارات، إذا عليه نذور تسدد من التركة. ديون الناس، الناس اللي طالبه يأخذون حقوقهم من ماله قبل أن يوزع على الورثة، هذا الحق الثاني. الحق الثالث إذا كان هذا الميت قد أوصى كتب وصية وله الحق في الثلث فما دون، فتنفذ هذه الوصية إذا كان أوصى. بعد ذلك الحق الرابع الورثة، فهذا الأب يتكلم عنه إذا كان عليه ديون ولم يترك ميراثا أبدا وطلبوا من القاضي أن يسقط عنهم الدين، هم أصلا غير ملزمين بسداد دين الأب، لكن من البر، من البر أن يسدوا، حتى لو حكم القاضي بإسقاط الدين لكن الدين معلق في رقبته عند الله تبارك وتعالى، فهذا من البر أن يسدوا دين الأب، على الأقل يتفاهمون مع الدائن يقولون له مثلا تنازل عن النص ونعطيك النص مثلا، هذا يقول مثلا القاضي حكم لك ولا شيء حنا مستعدين ندفع النص بس تتنازل عن النص مثلا أو كذا، لكن هذا قبل القضاء، قبل أن يذهبوا إلى القاضي، لأن البنك الآن صار سواء البنك أو أي دائن آخر صار الآن يعني مضطرا للقبول لأنه رايح حكم القاضي ليس له شيء. فمن البر تسديد دين الوالد، أما إذا ترك ميراثا لا غصب عليهم يسددون من الميراث حقوق الدائنين ومنهم هذه البنوك، فهذا بالنسبة لهذا الدين. تفضل. يقول الدية هل هي محددة؟ نعم الدية محددة 100 من الإبل، وتكون مغلظة وتكون مخففة بحسب أسنان الإبل ووقت الدفع. أما الدية فهي 100 من الإبل، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك أن الدية 100 من الإبل. الحاكم له الحق أن يمنع الزيادة على 100، يعني مثل تشوفون الآن بعض الناس مثلا، لحظة شوي، الآن الدية بالكويت كم؟ 10,000 ولا 12,000؟ 10,000 بالكويت الدية مثلا، 10,000 جيب لك 100 من الإبل؟ ما تجيب لك 100 من الإبل، صح ولا لا؟ هلا؟ لا لا لا، ولا مخففة أصلا، ما تجيب لك 100 من الإبل، ما تجيب لك 100 من الإبل، 10,000. فالمهم أن الأصل في الدية أنها 100 من الإبل، هذا الأصل في الدية. لو قلنا الإبل الآن يعني على 300 دينار مثلا، 100 من الإبل كم تصير؟ 30,000. طيب، إذن لكن بعض الناس الآن يطلبون 1,000,000، يطلبون 5,000,000، يطلبون يعني مبالغ كبيرة أكثر من الدية، سواء قلنا 30,000 أو 10,000، لا يبون 1,000,000، خاصة قتل العمد، لأن قتل الخطأ ما ليس لهم أن يأخذ أكثر من الدية. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز لأولياء المقتول عمدا أن يخفضوا، أن يزيدوا في الدية؟ يكون تعويض يعني، ليس دية، هذا فوق الدية، يأخذون فوق الدية تعويضا، هل لهم ذلك أو لا؟ مذهب الإمام أحمد لهم ذلك، مذهب الإمام مالك ليس لهم إلا الدية، تأخذون 100 من الإبل ولا اقتلوه، ما في، ما في زيادة، لا تجوز زيادة. أما أن ولي الأمر يأتي ينقص من الدية لا يجوز، لا يجوز، هذا في إضرار بأهل المقتول إنقاص الدية. لكن إذا كانت الدية ثابتة، يعني هو الكويت مثلا 10,000 بناء على سعر الإبل في ذلك الوقت، الآن يجب أن يعدل هذا القانون حقيقة، يعني لأن كان هذا الإبل في ذلك الوقت أسعارها كانت أرخص، فلذلك رتبوا الدية على هذا الأمر. الآن ممكن تكون دية أكثر، على الأقل 300 دينار على الناقة أو البعير، فيصير 30,000. نسأل الله تبارك وتعالى ييسر هذا الأمر. إيه، هذه ورانيها البعض، أن أنا أنكرت هنا، قلت لا أعرف فتوى لهيئة كبار العلماء أنها تنهى أو تحرم قيادة المرأة للسيارة، ثم جاءت، ثم يعني قالوا أن هناك فتوى أنها تحرم قيادة المرأة للسيارة، ثم فتوى لهيئة كبار العلماء أيضا تسمح، فقالوا هذا تضارب، وأرادوا الطعن في أهل العلم أنهم يعني على مزاج الحاكم، يوم الحاكم ما يبي المرأة تسوق في المملكة، يعني ما يبي المرأة تسوق، قال حق أهل العلماء طلعوا لنا فتوى أنها حرام، فطلعوا فتوى أنها حرام. بعدين يوم أراد، كما هو الحال الآن، أراد الحاكم أنها تسوق، فقال لهم طلعوا فتوى أنها حلال، فطلعوا. هذا لا يجوز، لا يجوز الظن بأهل العلم يعني بهذا السوء والعياذ بالله. إن هؤلاء علماء، نتق الله تبارك وتعالى في لحومهم، لحومهم مسمومة، ولحومكم أنتم مسمومة، ولحمي أنا مسموم، لحوم الناس كلها مسمومة، ولحوم العلماء أكثر. فالإنسان يتق الله تبارك وتعالى في علماء الأمة. وأذكر أنا قلت أنا لا أعرف أني، لا أذكر أني قرأت فتوى لهيئة كبار العلماء تحرم قيادة المرأة للسيارة، أو فتوى تقول بجواز قيادة المرأة للسيارة. أنا الذي أذكره أن الفتوى التي خرجت من هيئة كبار العلماء أو من اللجنة الدائمة أو من بعض العلماء هي في درء المفاسد، أو خلينا نقول سد الذريعة، في سد الذريعة، يعني لا يحرمونها لذاتها، يعني لا يقولون هي محرمة أن المرأة تمسك السكان بيدها، وإنما المحرم ما يترتب على هذا من خروج النساء متبرجات، من انفلات الأمن، من وقوع الزنا، من وقوع التحرش، الأمور التي تترتب، المفاسد تترتب على هذا. وهذا فعلا واقع اليوم، يعني يعني كما قلت قبل هذه المرة، يعني في السابق يعني الشباب من يصير عمره 16-17 سنة يبدأ يتعلم القيادة الآن، ويبوق السيارة ويطلع فيها وكذا وكذا، لين يصير عمره 18 يطلع إجازة. واحد صديقي حدثني يقول عندنا بالفريج 17 سنة تطلع بالسيارة البنت، خلاص يعني صارت مثل الولد، تبوق السيارة وتطلع فيها، عمره 17 سنة تبدأ تتعلم، وهذا تجي 18 رسمي السيارة. غير قضية أن قيادة المرأة للسيارة قالوا للحاجة تقضي حاجاتها، خاصة إذا لم تجد من يقضي لها حاجاتها. الآن لا، الآن البنات يمرون على بعض نروح نشرب عصير، مر على بعض نروح نتمشى، نروح بعض، ما صارت قيادة لحاجة، وإنما صارت تمشي مثل حال حال الشباب، نطلع نتمشى بالسيارة ويغازونهم الشباب. لا شك هذه مفاسد، هذا عدا أن بعض الفاسدين من الشباب أو فاسدات من البنات يتواعدون مع السيارات، وانتم تشوفون هالشيء هذا بالشوارع، يعني أن يتواعد وياه تنزل من سيارتها وتركب معه، وينزل من سيارته وتركب معه، هذه مفاسد واردة. فأهل العلم لما أفتوا بالتحريم ما أفتوا لتحريم أصل القيادة، وإنما أفتوا بالتحريم للمفاسد التي يتوقعون أنها تترتب على هذه القيادة. فهذا أمر مهم جدا. ولما قلت لا أجد يعني فتوى في هذا، يعني التحريم لذاته، أما التحريم لغيره أنا أعرف العلماء الذين يقولون بهذا وأنه حرام لأجل هذا، لكن أيضا لا أذكر فتوى من هيئة كرامة بهذا الأمر. حتى أحضر البعض فتوى للجنة الدائمة بتحريم قيادة المرأة للسيارة، أيضا ذكروا الأسباب لما يترتب عليها من المفاسد. فأول شيء جزاه الله خيرا، فعلا ما كنت أدري عن هذه الفتوى للجنة الدائمة. لكن أيضا يبقى الأمر، أيضا هذا التحريم كان لما يترتب عليه من المفاسد. وكذلك لو أذنوا اليوم، هم ما أذنوا، لكن يكون ولي الأمر مثلا رأى أن مش خاصة مسائل سد الذريعة هذه، والمسائل الخلافية بشكل عام، هذه قاعدة عند أهل العلم، حكم ولي الأمر ينهي الخلاف. يعني أي مسألة خلافية بين أهل العلم وليس هناك نص، وإنما هي مسألة اجتهاد، يقول أهل العلم حكم الحاكم ينهي الخلاف. يعني تدخل الحاكم أو الولي الأمر أو الملك أو الأمير أو السلطان، سميه ما تسميه يعني، طيب إذا تدخل ينهي الخلاف، يقول خلاص أنا أرى أن يكون هذا الأمر، خلاص ينتهي الخلاف. فإذا قال بعض أهل العلم مثلا أو حتى هيئة كبار العلماء قالت لأن ولي الأمر أمر بهذا فيطاع في هذا، نعم يطاع في هذا، لكن القصد أن المفاسد اللي ذكرت بتحريم ذكر على بناء على المفاسد ما زال على نفس الرأي، لا يتغير، والله أعلم. ما حكم خروج شيء من الظهر أثناء الصلاة إذا كنت لابس بنطال وتيشيرت على كلامه وخرج شيء من الظهر من غير قصد وأنا ما حسيت؟ الأصل أن الإنسان يلبس قميصا طويلا، هذا هو الأصل، حتى إذا ركع أول شيء إذا كان البنطال ضيقا فالقميص الطويل مثل لبس الباكستانيين 100%، يعني هذا القميص الطويل يغطي العورة خاصة إذا ركع أو إذا سجد، خاصة إذا كان البنطال ضيقا، فيلبس القميص الطويل على الأقل، خلي عنده قميص طويل للصلاة أقل شيء، يكون عنده قميص طويل يغطي عورته خاصة في ذات الصلاة. البعض يلبس قميصا قصيرا وفي الركوع يظهر ظهره، الظهر ليس من العورة في الصلاة، وإنما عورة الصلاة للرجل من السرة إلى الركبة، وليست السرة من العورة ولا الركبة من العورة، لكن يجب أن يسر ما بينهما حتى تصح الصلاة. على كل حال إذا خرج شيء من الظهر لا تبطل الصلاة، وإن ستره فهذا هو الأصل. ما حكم لبس الكعب للمرأة؟ الكعب يعني إذا دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أنهن مائلات مميلات، وأن الكعب هذا هو يسبب هذا الميلان في مشي المرأة، فلا يجوز. أما إذا كان هذا الكعب لا يسبب الميلان، تمشي طبيعية وكذا، فهذا يعني إذا قلنا عنه يرجع إلى حكم الأطباء هل هو ضار أو غير ضار، وإذا كان يضر لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر فالأصل الجواز والإباحة في مثل هذه الأمور، والله أعلم. قضية أنه انتشر بين الناس اليوم أنه إذا مات شخص عملوا إعلان في تويتر أننا بنبني لمسجد أو حفر بئر أو مستوصف اللي يكون، يعني صدقة جارية له، هذا من الإحسان شيء طيب، لكن لا يتخذ عادة ولا يحرج الناس بهذا، وإنما الأقربون منه، أصدقاؤه القريبون مثلا، أقاربه، جيرانه، أهل مسجده مثلا، هؤلاء مثلا يتفقون يقولون كذا وبدون إحراج. أما أن يعلن بتويتر وتعال يلا بنسوي حق فلان يلا الناس تصدقوا كذا، هذا خطأ. أذكر أنا أن أحدهم قال لي هذا الكلام مرة، قال نبي مجمع مبلغ كبير جدا يعني لأجل فلان، والنبي يسوي إعلان وكذا. طيب اللي بيتبرع هذا يقول أنا بتبرع حق أبوي أمي أو لالي، هذا أجنبي بالنسبة لي. فأنا أتصور هذا فيه إحراج للناس، وعدم الإعلان هو الأصل، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. كانوا إذا مات واحد يلا تعالوا نجمع له مالا ونحفر له بئرا أو نبني له مسجدا أو كذا، لم يكن من هديهم أبدا. ولكن إن كان ولا بد فالمقربون منه إن شاءوا فصنعوا له ذلك من مالهم فطيب، أما الإعلان وجمع تبرعات وكذا أنا ما أيد هذا، والله أعلم. يقول: تقول إنك غيرت فتواك في السفر إلى بلاد الكفار، فلما؟ السفر إلى بلاد الكفار ذكر كثير من أهل العلم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لأربعة أمور، وهو إما للعلاج الذي لا يجده إلا عندهم، أو للدراسة التي أيضا لا يجدها إلا عندهم، أو للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو للتجارة. يعني ذكروا هذه الأسباب الأربعة التي بها يجوز السفر إلى الكفار. وكنت أنا فعلا يعني أتبنى هذا الرأي وأرى أنه يعني جيد وكذا. حتى حدثني بعض الإخوة أنهم يسافرون إلى بعض البلاد مثل سويسرا، يقول لي يوحنا سويسرا نروح عندنا الريف ما ندخل المدينة، عندنا بيوت في الريف وكذا بيت وكذا عائلة، إحنا نجتمع هناك بالريف ونأذن ونقيم الصلاة بس إحنا نبي جو لطيف ومكان جميل وكذا، وأصلا المدينة لا ندخلها ولا ندري عنها، وإذا احتجنا المدينة يوم بالأسبوع مثلا نروح هناك مثلا نقضي أشغالنا أو كذا، أو واحد يحتاج يروح للطبيب أو ما شابه ذاك من الأمور فقط، ولا نخالط الناس ولا كذا. يعني مثل هذا ما تقول له حرام السفر إلى بلاد، هو السفر إلى بلاد الكفار هو اللي ما يترتب عليه من المفاسد. يعني مثل الأذن، السؤال قبل قليل إنه يقول أنحني لهم مثلا، بعض الناس يقول أنا امرأة تقول أنا أنزع النقاب لأنه ممنوع هناك، واحد ثالث يقول والله أنا ما أقدر أصلي إذا دخل وقت صلاة مرات أطوف الصلاة حتى يخرج وقتها لأنه ما أجد مكانا أصلي، يعني يستحي من إظهار دينه، يستحي من إظهار دينه. فإذا كان الإنسان لا يستحي من إظهار دينه وفي الوقت ذاته لا يقصر مع الله تبارك وتعالى ويتحاشى الذهاب إلى الأماكن التي تكون فيها يعني شركيات أو الكفريات أو الأماكن المختلطة الشايدة وكذا، إن شاء الله إنه ما في بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان يحفظ دينه في هذه البلاد فأسأل الله تبارك أن يكون لا بأس بذلك، خاصة أن الآن يعني لا تكاد تفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر من ناحية هذا الفساد اللي يعني اللي هو التبرج وغيره. يعني اللي تلقاه بالأفنيوز اليوم نفس اللي تلقاه بلندن مثلا في شارع لندن من التبرج أقصد، زين، والموسيقى واختلاط الناس بالناس اللي هناك لا فرق. بل حدثني أحدهم أن أنا خاف بعد يقول قاعد تسوي دعايات، يقول رحت هذا المارينا مول بس من زمان الحكي لا يشتكون علينا بعد، يقول رحت المارينا مول يقول والله شفت أشكال ما شفتها بأمريكا، يقول شفت أشكال ما شفتها في أمريكا، يعني والجرأة وهذا وكذا على السؤال فعلي. فالقصد أنه يعني حتى يعني بلاد الإسلام الآن مثلا إن خرجت من الخليج، ومو كل الخليج بعد، الخمور مو كل مكان، ويعني الآن جاي من تركيا مثلا دش أول ما دش مطار تركيا الخمور قدامك مثلا في كل مكان، مثلا في دبي مثلا الآن مثلا المطار في بار، مثلا مطار نفسه في بار، مو ليس نقول بيعون خمر لا بار فيه. فالقصد الآن تجد في بلاد المسلمين الآن نفس المعاصي. فإذا كان الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذه البلاد ويحافظ على دينه ويحافظ على سمته وكذا، فأسأل الله تبارك أن يكون لا بأس بذلك. يقول: سمعنا أحد الدعاة يقول إن شرح حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وهتك عرضك إنما بالحق وليس كما فهموه بفهم غير صحيح. أول شيء الحديث ليس فيه هتك عرضك، وإنما الحديث فيه تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، وليس فيه إنه يعني أخذه بالحق، لا، إذا أخذه بالحق لا يقال له أصبر واحتسب، إذا أخذه بالحق يقول توب إلى الله تبارك وتعالى واستغفر لا تعيدها مرة ثانية. لكن لما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك دل على أنه ضرب ظهره وأخذ ماله بالباطل، وهذا من باب عدم يعني الوصول إلى شر أعظم، وهذا ما يسمى بأخف المفسدتين إذا تعرض مفسدة مع مفسدة يقدم أخف المفسدتين، وإذا تعرض مصلحة مع مصلحة يقدم أعلى المصلحتين، وهكذا. هذه قاعدة عند أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، ثم قال: وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، أي بالباطل قطعا. وإذا جاءت الحديث الأخرى: ترون بعدي أثر وأمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرون؟ قال: أمركم بالصبر، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فلا، كلام باطل فعلا قطعا، أن ضرب ظهرك وأخذ مالك بالحق، لا، ضرب ظهرك وأخذ مالك بالباطل. لكن كونك أنت ظلمت ولا تسوي انقلاب في البلد أو تسوي مشكلة في البلد على أساس أنه ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاصبر واحتسب، وسيعطيك الله ذلك في الآخرة سبحانه وتعالى لما يترتب. وليس دين الإسلام دين خنوع، حتى يقول البعض إذا الإسلام يأمرنا بالخنوع والخضوع. لا لا، لا يأمرك بالخنوع والخضوع، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالك؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. الإسلام لا يدعو إلى الخنوع، لكن أيضا لا يدعو إلى الفوضى. يعني لابد الإنسان ينظر في المصالح والمفاسد، إن هذه المفسدة أعظم ولا هذه المصلحة أعظم، لابد النظر في هذا الأمر. وهذا النظر حكيم، نظر حكيم. يعني الآن ابن تيمية رحمه الله تعالى يخبر ابن القيم، يقول: خرجنا مع ابن تيمية يوما فإذا ناس من التتار سكارى في الطريق، فقمنا لنضربهم يعني، فقال: دعوهم. طبعا كون ابن تيمية شيخا لهم، ابن عبد الهادي وابن القيم وما أدري من كان معهما بعد، فقال: دعوهم. فطبعا سمعوا كلام الشيخهم فتركوهم. فلما يقول ابتعدنا عنهم، قال: هؤلاء إذا ضربتموهم أساءوا إلى المسلمين أكثر من شربهم للخمر. يعني النظر في، صح مفسدة أنك تترك سكران بالشارع مجاهر بشرب الخمر، لكن أنت تتوقع مفسدة أعظم فيما لو ضربته أو منعته أو كذا، تقع مفسدة أعظم. هنا 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 يتكلم العقلاء ويسكت السفهاء. وهذا قريب من السؤال الآن قبل قليل، السؤال هنا أيضا، أن لماذا تتكلمون عن اللي يحدث للأمة؟ يعني كيف يعني قوم سب الحكام وكذا، واتق الله يا ملك سلمان، واتق الله يا أمير صباح لحم، واتق الله يا قابوس، ما الفائدة من هذا؟ وهل هذا هدي سلفنا رحمه الله؟ هل فعل الصحابة ذلك؟ هل فعل التابعون ذلك؟ كل ما يستدلون به هو قول سلمان الفارسي لما قام عمر على المنبر وقال: اسمعوا واطيعوا، قال: لا سمع لك ولا طاعة. قال: لما يا سلمان؟ قال: تأخذ ثوبين تعطينا ثوبا واحدا. هذه القصة باطلة. يتركون أحاديث النبي في الصحيحين ويذهبون إلى قصص باطلة، كذب زور، وركبونها على أن سلمان قال لعمر: لا سمع لك ولا طاعة. والله ما قال سلمان هذا الكلام. والثانية أن عمر أو أبو بكر لما قال: إن أطعت الله فيكم فأعينوني، وإن عصيت فقوموني، قال: والله نقومك بسيوفنا. قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمع. كذب، ما وقع هذا. وليس الصحابة الذين يقولون نقومك بسيوفنا، ما قالوا هذا الكلام، هذه قصص كذب. والقصة الثالثة أن عمر وحمزة خرجوا معهم مجموعة صار، خرجوا مظاهرات في مكة، كذب، حتى يبيحوا المظاهرات. يعني يتركون الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، في البخاري، في مسلم، في غيرهما مما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بقصص كذب يستدلون بها على باطلهم. ما يجوز هذا الكلام. فقضية أن الكلام على الأمراء والحكام والملوك على المنابر وإعلان البراءة منهم، ما الفائدة من هذا الكلام؟ ما الإمام أحمد في زمنه، هو يحيى بن معين، علي بن المديني، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، البخاري، محمد بن سعد صاحب الطبقات، البويطي صاحب الشافعي، أئمة كبار، إسحاق بن راهويه، أئمة كبار من العلماء في زمنهم، لما قال المأمون إن القرآن مخلوق وألزم الناس به، ولا واحد فيهم قام تكلم المأمون كفار، المأمون فعل، المأمون ترك، أبدا. لزموا بيوتهم، وإذا سألهم الناس أجابوا ما يعلمون من الحق، ولم يخرجوا على إمامهم ولا أعلنوا العداوة عليه ولا حذروا الناس منه ولا أبدا، يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. ترون بعد تجدون بعدي أثرة وأمور تنكرون. هذا الآن كل الناس تقريبا الذين يتكلمون عن هذه القضايا والخروج على الحكام وإعلان البراءة منهم وكذا، كل على هاتين القضيتين. الشريعة جاءت كاملة، كل الآن الذين يتكلمون عن الحكام والخروج عليه على هذين القضيتين، أثر أمور تنكرونها. يا أن يقول لك خذوا الفلوس لهم، الأمير الفلاني أخذ المال الفلاني، الملك الفلاني أخذ الفلوس له، الرئيس الفلاني أخذ الفلوس له، السلطان الفلاني يعطي عيال عمه ويعطي عيال إخوانه ويعطي كذا، ليش الصباح كل واحد يمشي له راتب هالكثر، ليش الصباح كذا، ليش آل سعود كذا، ليش آل الخليفة كذا، ليش آل ثاني كذا، وبعدين ايش تبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أثره، أثره يعني يأخذون الفلوس لهم، ستجدون بعدي أثره، استئثار بالأموال. ثم ماذا قال؟ وأمورا تنكرونها، فساد، فساد إداري، فساد مالي، فساد في الأخلاق، خمور، تسهيل أمور الزنا، التساهل في المعاصي، هذه أمور تنكرونها. النبي يخبر عن أمور ستقع، لا ينطق عن الهوى. قال لم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا؟ هل قال لهم اخرجوا عليهم بالسلاح؟ هل قال عليهم العنوهم على المنابر وأعلنوا البراءة منهم؟ لا، ما قال هذا. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى في البخاري قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وعلماء الإسلام على مر التاريخ لم يخالفوا هذه القضية. يعني تظنون أن الخلفاء أيام، اترك الخلفاء الراشدين الخمسة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم، أيام الدولة الأموية، أيام الدولة العباسية، الرشيد، أبو جعفر المنصور، المأمون، الأمين، الهادي، يزيد بن معاوية، معاوية، عبد الملك بن مروان، سليمان بن عبد الملك، كل هؤلاء استثني معاوية لأنه صحابي رضي الله عنه وهو خير ملوك الإسلام. بعدها كلهم عندهم معاصي وعندهم خرابيط وعندهم صلاح، فيهم خير وفيهم شر، بعضهم يزيد خيره على شره وبعضهم يزيد شره على خيره. استثنى أيضا عمر بن عبد العزيز على قصر مدة خلافته، إلا إنه ذكر الناس بعمر بن الخطاب وبالخلافة الراشدة. لكن الشاهد من هذا ما كانوا يخلون من الذنوب، ولا كانوا يخلون من المعاصي، ولا كانوا يخلون من الأثرة، ولا كانوا يخلون من التقصير. ما في أحد من علماء المسلمين، لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الزهري ولا أبو زرعة ولا البويطي ولا إسحاق ولا الطبري ولا علماء الإسلام، ولا ابن تيمية ولا ابن كثير ولا الذهبي ولا ابن حجر ولا أحد من علماء المسلمين قام وقال أعلن الخروج على الحاكم أو البراءة منه أو إعلان. كل هذا شغل أحزاب، شغل ناس تبي حكم، ناس تبي توصل للحكم، تبي تحكم. لمتى الصباح يحكموننا؟ لمتى آل سعود يحكموننا؟ لمتى الخليفة يحكموننا؟ ما كان هناك يقولون لمتى بني أمية يحكموننا ولا إلى متى بني العباس يحكموننا، ما كان عندهم هذا الأمر. الآن صار في ناس تبي الحكم وتتعلق بمثل هذه الأشياء. هذا كلام الأحزاب السياسية التي تجعل هذه مطية للوصول إلى أغراضهم. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أهلينا وفي أمن بلادنا، هذه البلاد وكل بلاد الإسلام. وأنتم ترون اليوم أمامكم إن هذه الثورات التي خرجت ماذا خلفت، ماذا خلفت للمسلمين. واعلموا أن دول الغرب هذه يعني إذا وجدت يعني أن بعض المسلمين، خلينا نقول المصلحين أو الصالحين أو كذا، سيصير الحكم ما يتركونهم حتى يصلح الشعب بعد ذلك ويقومون معاهم ولا يردون عليهم. لكن الآن هذا الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، ونحسن الظن بعلماء الإسلام، ونتبع علماء الإسلام، ناس يخافون الله، ناس يريدون الخير للأمة، ناس عرفوا بأخلاقهم ودينهم وورعهم، فنتبعهم، نترك عنا هذه الأحزاب وترهاتها وانحرافاتها. صلى الله تبارك لنا ولكم العافية، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.